نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فاسال الله ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يزيدنا واياكم علما وفضلا وبركه، وان يفقهنا في دينه، وان يجعلنا من عباده العالمين العاملين الداعين لكتابه والمستنين والمتبعين بسنه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإن شاء الله في هذه الليلة المباركة نحن مع الحديث الثاني من أحاديث صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. سمعت بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة أن الحارث بن هشام كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل قرصرة الجرس وهو أشد علي فيفطم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي رجلا فيكلمني كأعني ما يقول. فقال وقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يوم
الشديد القلبي فيفصم عنه وإن جبينه فيفصم عنه
وإن
جبينه. نعم أحسنت. هذا الحديث قبل أن نبتدئ في شرحه والخوض في الكلام عنه أذكر فائدتين من الفوائد التي ينبغي أن نبحث بها في مثل هذه الليالي المباركة. جاء في ترجمة الإمام أبي تراب المراغي عبد الباقي بن يوسف، ممكن تأخذوا المرجع وتنتبهوا للكلام. هذا الكلام مذكور في سير أعلام النبلاء المجلد 19 في الصفحة 71 بعد 100. يقول أبو بكر محمد ابن أحمد البسطامي وكذا غيره أيضا قال هذا الكلام، قال كنا عند الإمام أبي تراب المراغي حين دخل عبد الصمد رجل من الولاة ومعه المنشور بقضاء همذان. المنشور يعني الأمر بأن يصير الإمام أبو تراب قاضيا على همذان. فرق بين همذان وهي مدينة كبيرة وبين همدان، فرق بين الهمذان والهمدان. همدان قبيلة من القبائل الكبيرة باليمن، أما همذان فهي مدينة معروفة في اتجاه بلاد فارس وما أشبهها. فقام أبو تراب يعني الرجل هذا الإمام، يقول الذهبي في ترجمة الإمام العالم العلامة العامل الزاهد، لما جاء له المنشور او التعيين بان يصير قاضيا على هذه الولاية الكبيرة، قام وصلى ركعتين ثم اقبل على طلابه. يقول ابو بكر قال ثم اقبل علينا وقال انا في انتظار المنشور من الله على يده على يد عبده ملك الموت. قال اي قضاء هذا واي منصب هذا الذي اتولاه؟ انا انتظر أن يأتيني الأمر من الله على يد عبده ملك الموت فأجيب، أنا بذلك أليق من منشور القضاء. ثم قال قعودي في هذا المسجد ساعة على فراغ القلب أحب إلي من ملك العراقين. يا إخوان، هذه سنة سلفية. علماء السلف ما كانوا يفضلون على العلم شيئا، واذا وجدت العالم يميل الى الدنيا واهلها تنفض يديك منه. العالم يجب ان يربط قلبه بالله سبحانه وتعالى. نحن لا نحرم المناصب، لكن العلم اكرم عندنا من الدنيا كلها. وكما قلت من قبل واقول واكرر وساكرر واسأل الله الثبات على دينه حتى الممات، والله لو عرضت علينا رئاسة الدنيا مقابل ان نترك العلم، والله ما بلينا بزعامة الدنيا كلها ولا تسوي عندنا مجلس علم، والله ما تسوي حديثا نشرحه في صحيح البخاري. هذا يجب ان يعلم، واسأل الله الثبات على هذا حتى الممات. لو عرضت رئاسة الدنيا ما كانت تساوي ان نجلس مع الامام البخاري ومع الامام مالك ومع الامام مسلم ومع الامام ابي داود ومع الامام ابن تيمية ومع الامام الطبري وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومسألة في العلم يستفيدها مني طالب علم احب الي من عمل الثقلين. ومسألة علم يستفيدها مني طالب علم احب الي من عمل الثقلين. اي والله، هذا من فقه قدر العلم وعرف حقيقة العلم، لكن من جهل شيئا عداه. الفائدة الثانية، بيتان من الشعر: اتانا ان سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. اتانا ان سهلا ذم جهلا، رجل اسمه سهل، اتانا ان سهلا ذم جهلا، يعني من جهله وغبائه ذم العلم. ما فائدة علم الرجال؟ ما فائدة الاسانيد؟ ما فائدة اصول الفقه؟ ما فائدة المصطلح؟ ما بقي من دين الله؟ ماذا ندرس؟ ماذا نتعلم؟ اتانا ان سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوم يجهلها ما يعرفها. اتانا ان سهلا ذم جهلا، يعني جهلا هنا بجهله، علوما ليس يدريهن سهل. سهل هذا يجهل هذه العلوم، ومن جهل شيئا عاداه. علوما لو دراها ما قلاها، اي ما ابتعد عنها، ما ودعك ربك وما قلا. علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. ما الانسان يعجب ان يعيش جاهلا، لماذا؟ ما يريد يتعب، ما يريد يتعب ولا يسد في طلب العلم ولا في مجالس العلم. فالعلماء الحقيقيين هذا منهجهم، انهم ما كانوا يفضلون على العلم شيئا. وهذا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في سيرته العطرة يقول: ابن مخلوق حرصنا على قتله بكل سبيل، فلما مكن الله له دافع عنا، دافع عنهم. وهكذا شأنها للعلم، وعليكم السحور. ما ينتقمون لأنفسهم، إنما لا ينتقمون إلا لله ولدين الله. وعدت أن أتكلم سريعا على تعريف الهجرة وأقسامها. الهجرة هي الترك لغة، الهجرة هي الترك او الانتقال، وشرعا الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام. واول هجرة كانت هجرة المسلمين الى الحبشة، الهجرة الاولى والثانية، ثم الهجرة الى المدينة، ثم هجرة القبائل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الهجرة من مكة الى المدينة. فلما فتحت مكة وصارت دار اسلام، قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولما سئل الشوكاني بالمناسبة، هذه فوائد اذكرها سريعا، وانتبهوا لهذه الفوائد. لما سئل الشوكاني ان يشرح صحيح البخاري، قال: لا هجرة بعد الفتح الى هجرة بعد فتح الباب. يعني لا شرح للبخاري بعد ان شرحه ابن حجر في فتح الباب، قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والهجرة باقية إلى يوم القيامة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذه أعظم الهجرة في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن الهجرة باقية إلى يوم القيامة أم امتنعت؟ باقية، باقية، ليست من مكة، ولكن الهجر ما نهى الله عنه. أعظم هجرة الآن أن نهجر ما نهى الله عنه. يبقى السؤال الذي يرد: هل يجوز الهجرة إلى بلاد الكفار؟ الأصل المنع، الأصل المنع من الهجرة إلى بلاد الكفار، أوروبا وإمريكا وما أشبه هذا، هذا هو الأصل، أنه يمنع الهجرة. نعم، قد يسافر إنسان ليحصل مالا أو لا حرج في مثل هذا إذا كان يأمن على دين. أما أن يهاجر، فمن هاجر من بلد ونوى الهجرة لا يجوز الرجوع إليها، ولذلك لم يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام من المدينة إلى مكة، لأنهم هاجروا منها، هاجروا منها لله، أي تركوها لله، فما يجوز أن تترك شيئا لله ثم أن ترجع فيه وأن تعود. هذه لفتة سريعة حول ما سبق وأن وعدنا به. أما في ليلتنا المباركة، يعني ينتقل من قرية إلى قرية، ومن مدينة إلى مدينة، ومن محافظة إلى محافظة، ومن دولة المسلمة إلى دولة المسلمة، أقل فتنة وأقل ظلما وأقل شر، لكن ينوي الهجرة، لأن أمر الهجرة شديد، يغفل كثير من الناس عن هذه المسألة، ولعلنا نفصل في وقت آخر مثل هذا. يقول الإمام البخاري، ما اسم البخاري؟ بسرعة، دعنا من الحفظ، وشيخ الإسلام وإمام الدنيا في زمان، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد، من كبار مشايخ البخاري، توفي سنة 18 بعد 200، من كبار مشايخ البخاري. ما هي التنيس؟ المنزلة، منزلة، رجل منزلة، وأصله دمشقي، لكن جاء وحل عندنا في مصر، وشرفت به مصر. مصر تشرف بمن؟ تشرف بفرعون؟ لا والله، إنما تشرف بالعلماء، مع أن أصله دمشقي، لكن لما حل في مصر نسب إلى تنيس لأنه نزل فيها، وشرفت به مصر لأنه أحد كبار مشايخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. قال: أخبرنا مالك، في بعض روايات البخاري أخبرني، لكن الصحيح في هذه الرواية أخبرنا. نحن قلنا: هل هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا؟ أريد سريعا حتى أريد أن أشرح ما أريد أن أقول. هل هناك فرق بين أخبرنا وحدثنا؟ قرئ على الشيخ، وكان من عادة الإمام مالك أنه يقرأ عليه، من عادته يقرأ عليه، ما كان يقرأ في الغالب. قال: أخبرنا. ما معنى، ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ الشيخ الذي يحدث وأخبرنا يقرأ عليه، وحدثني وأخبرني يعني واحد قرأ، أو الشيخ قرأ عليه وحده. طيب، قال: أخبرنا مالك. من مالك يا حبيب؟ نعم، الإمام مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة. ما هي دار الهجرة؟ ما هي دار الهجرة؟ ما تدري دار الهجرة؟ المدينة، سمعتها من الخلف، غشك من لقمك، فتضعف في الرواية من البداية. لا 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 تحزن، يعني هذه مداعبة، لا تسمع له. المدينة النبوية شرفت بهجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إمام دار الهجرة مالك بن أنس الإمام الجليل رحمة الله تعالى عليه. يقول فيه مصعب الزبيري، أو الزبير بن مصعب الزبيري، نعم، يقول: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور التقى، عز الوقار ونور التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. كان رجلا مهيبا عليه رحمة الله، ولد سنة 93 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 79 بعد 100. ومن عادة العلماء انهم يبتلون ويصبرون ويحتسبون فيرفع الله شأنهم. يقول الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء بعد ان ذكر ان المنصور ابا جعفر، والمنصور ابو جعفر هو فحل بني العباس الذي اقام دولتهم، وبه مع ابي مسلم الخراساني ازيلت دولة بني امية. العباس ابو جعفر المنصور، الامام مالك كان يروي حديث ليس على مستكره طلاق، لانهم كانوا يحلفون الناس بالطلاق والعتاق على ان يبايعوا، وسبحان الله ارغام الناس على شيء خلاف معتقدهم لا يأتي بخير، بل لابد من الاقناع. اقنعوا الناس بالخير يقلعون عن الشر، واهل الشر ان ارادوا ان يقنعوا الناس بالشر فلا يمكن الاقتناع بالشر. اسلك دائما سبيل الدعوة الى الله بالحكمة. بالحكمة، ما هي الحكمة؟ السنة، بعلم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بس اليه من يسأله، بس اليه رجل يسأله، بس اليه رجل، بس اليه رجلا يسأله، فحدثه به على رؤوس الناس، فضرب بالسياط رحمة الله تعالى عليه. امام مالك، هذه سنة ربانية، ان يبتلي اولياءه فان صبروا واحتسبوا رفع الله شأنهم. صور ان الامام مالك، ان الامام مالك رحمة الله تعالى عليه يبلد، تصور ان الامام احمد رحمة الله تعالى عليه اكثر من 4 سنوات في السجن، تصور ان سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه سيد التابعين يبلد ويضرب. تصور سنة كونية ربانية. انظر لما صبر واحتسب ماذا يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى. انخلعت كتف مالك حتى كان يصلي مسبلا يديه، فغاب او جهل كثير من اهل مذهبه فصاروا يسدلون. الله اكبر، ويسدل يديه عند قراءة الفاتحة. هو كان يسدل يديه لانه كان كتفاه قد انخلعتا، فما يستطيع يرفع ولا يستطيع يضم، فكان مسدلا، يعني حالة ضرورة او حالة احتياج، ما كان يستطيع يرفع يديه. فاخذوا هذا وجعلوه سنة ومذهبا للامام مالك، مع ان الامام رحمة الله تعالى عليه كان من اتبع الناس للسنة. الفائدة، ما يقول شيخ الاسلام ابو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء، قلت هذه ثمرة المحنة المحمودة، انها ترفع العبد عند المؤمنين. المحنة المحمودة التي يصبر فيها صبرا جميلا، لا يداهن، لا يبيع دينه، لا يفرط في دينه من اجل عرض زائل من الدنيا، بل يصبر ويحتسب ويتحمل، يعني اقول يتحمل المشاق التي قد تعجز الجبال عن حملها نصرة لدين الله. فان علم الله منه الصبر واليقين رفعه وجعله من ائمة الدين. ذهب يقول هذه ثمرة المحنة المحمودة، انها ترفع العبد عند المؤمن. وبكل حال فهي مما كسبت ايدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة، من يرد الله به خيرا يصب منه. عندنا من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، هذا حديث النعمان بن بشير. حديث ابي هريرة يصب منه يبتليه، تأتي عليه الهموم والمصائب والالام والاحزان، ولكنه يعلق قلبه بالله الواحد القهار فينجيه ربه، ثم يرفع درجته في الدنيا قبل الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل تعالى في وقعة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يحدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ، فما هذا الكلام؟ فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، لا تشغل بالك بظالم، فالله سيكفيه. ومن منهج أهل السنة والجماعة خلافا لما يحدث، قد يقع بعض الظلم، فما فلان ظلما، ما الذي يجب عليه؟ قالوا: نخرج على الحكام. هذا من أبطل المناهج، من أبطل المناهج، وأنا أقولها اعتقادا، لا يجوز الخروج على الحكام وإن ظلموا وإن جاروا. لما ذهب المسلمون للحسن البصري رحمه الله تعالى واشتكوا من ظلم الحجاج، قال: اصبروا، فإن الحجاج سيف من سيوف الله سلطه عليكم، فإن تبتم وأنبتم وصبرتم أوشك أن يرفع عنكم هذا السيف. وقد كان، ما خرج على الحكام إلا وكانت فتنة، إنما نصبر دون نفاق وننصح دون خروج، نصبر دون نفاق وننصح دون خروج، وندعو الى الله دون تهيج على المنابر. هذا الذي ندين الله به، انه منهج اهل السنة والجماعة. انا الان ما اتكلم في رجال، انا اتكلم في مناهج. انظروا فائدة علم الرجال وعلم الاسانيد كيف يفتح لنا قضايا تشغل الكثير منا. الامام مالك يجلد، ما امر بالخروج على المنصور، بل صبر واحتسب، فرفع الله درجته، رفع الله درجته. قال: فالمؤمن اذا امتحن صبر واتعظ واستغفر، تغفر من ذنبك وتب الى الله ورجع نفسك، ما ابتليت بتسليط الظالم عليك الا بذنب ارتكبته. ولغير امثالنا، واتكلم عن نفسي بحق لرفعة درجتي، يعني عندما يبتلى عمار بن ياسر وبلال اراد الله ان يرفع درجتهم، اما مثلي ومثلك اذا ابتلينا فبذنوبنا والله يعفو عن كثير. فلا تنشغل بذم من ظلمك ولا بالدعاء عليه، فالله اما ان يهديه واما ان ينتقم منه، فاصبر واحتسب. فالله حكم مقسط، فالله حكم مقسط. محمد، ما الفرق بين المقسط والقاسط؟ بسرعة. احمد، نعم، المقسط العادل والقاسط، فاما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. القاسط الظالم والمقسط العادل. فالله حكم مقسط، لا يمكن ان يضيع ظلم مظلوم، لا يمكن، بل اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب، تخترق الحجب، والله ان دعوة المظلوم تخترق وتدمر الظالم، لكن من يعقل ويعي ويفهم؟ ثم يحمد الله على سلامة دينه. اللهم لا تفتنا في ديننا. اعظم شيء انك بعد المحنة ان يحفظ الله عليك دينك. فوالله كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام في غزوة الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا هداية الله ما اهتدينا. ولولا تثبيت الله ما ثبتنا، ولولا تصبير الله ما صبرنا، ولولا توفيق الله ما وفقنا. فلا تغتر بثباتك يوم ثلاثة، ولا تغتر بركعتين أدتهم في الليل، لا. ذل بين يدي ربك، مرغ وجهك في التراب لله ولله وحده ينقذك وينجيك ويرفع درجتك ويعلي شأنك في الدنيا قبل الآخرة. والواقع خير شاهد. ثم يحمد الله على سلامة دينه، فوالله مهما كانت المحنة إن كانت في الدنيا فلا قيمة لها. كم من جسد فني وبقي في الروح، وكم من أجساد تمشي بين الناس وهم موتى. أين الشافعي؟ أين أحمد؟ أين مالك؟ أين أبو حنيفة؟ أين الليث بن سعد؟ أين البخاري؟ أين مسلم؟ أينهم في التراب؟ أكلهم الدود، لكن بقيوا بأرواحهم بيننا وبعلمهم. وأين من يعيش في أوساطنا أحياء بأجسادهم موتى بدينهم وأرواحهم وقلوبهم؟ فليحمد الله. ثم يحمد الله على ماذا؟ على سلامة دينه. إذا سلم دينك فالكل سلم، وإذا خدش دينك فكل شيء قد خدش. ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. إذا أراد الله بعبد من يريد له بخيرا يصب منه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. هذه لفتة كريمة سريعة في ترجمة إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه، عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام، مات رحمة الله تعالى عليه سنة 45 بعد 100. انت تحفظ السند عن هشام بن عروة عن من؟ من أبوه؟ أهلا وسهلا. عن أبيه، الله أكبر، ولو كان يجد المد ألف حركة في هاء لفظ الجلالة لمددتها، في لام لفظ الجلالة لمددتها. منهج أهل السنة في التربية، ما ينبغي للداعية والخطيب أن يهز المنابر ويترك بيته عاريا من الدين. ما ينبغي للعالم ان يجلس يدرس العلوم الشرعية المتعددة وهو مهمل لحقوق الله في زوجه واولاده وبناته. علينا ان نبذل. قد يخرج الولد كما يقول ابن القيم مشؤوما شقيا وابوه من اصلح الناس. انت عليك ان تؤدي وعليك ان تبذل، والنتيجة على رب العالمين. فقد كفر ابن نوح والد ابراهيم وزوجة نوح وزوجة لوط وعم النبي صلى الله عليه وسلم. عليك ان تبلغ. انظر للمنهج. اما قلنا ان دراسة الاسانيد فيها خير عظيم يستفاد في بيان منهج اهل السنة والجماعة؟ هشام بن عروة عن أبيه، الله أكبر. الأب، وأترك ترجمة عروة وأرجع إليه. عن أبيه عن من؟ ها؟ عن أبيه عن من؟ أريد أسمع. أنا ما أريد أحد أن يكون نائما هنا. هي عروة بن الزبير عن من؟ عن عائشة. من عائشة بالنسبة لعروة؟ خالته، اخت امه. اذا هنا تفيد هذه الفائدة في منهج اهل السنة. المسألة ليست فوضى وليست ادعاء، وهذا يدعي انه سني سلفي وبيته خرب ولا لا. منهج اهل السنة والجماعة في التربية. انا قلت ان الاسانيد ستحركنا كثيرا ونفهم من ورائها كثيرا وكثيرا وكثيرا. فالصبر الصبر. هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة خالة ابيه. الله اكبر. عروة بن الزبير. اتصور انا وانتم ان عروة يزور خالته. لو كانت كامثال اهل زماننا فتتكلم معه في الكرة، في الغلاء والبلاء، في التمثيليات والافلام، في المسلسلات والغباء، تتحدث معه في الفجور والعصيان، في الوظائف والمناصب، في الدنيا والغلاء واسعارها، واليوم اللحمة وصلت كم، والبطاط وصل كم، والطماط وصل كم، وهكذا. اما هؤلاء فانشغلوا بدين الله قلبا وقالبا، عقيدة ومنهجا وحياة وسلوكا وعبادات ومعاملات. يروح الفارق. زر خالتك. اي انسان يزور خالته ويجلس معها ساعتين، ثلاث ساعات، اربع ساعات، خمس ساعات، ولينظر ماذا سيدور الحديث. طيب، وانت ايضا اذا رجعت الى بيتك، هل تنشغل بالدنيا وحطامها الفان بلحيتك التي تبلغ صدرك، ام ان دين الله وشغلك الشاغل؟ فيأتي معنا في بعض الروايات ان هشام بن عروة يروي عن فاطمة بنت المنذر، هشام بن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بنت عمه وزوجته، عن اسماء بنت ابي بكر جدتهما. الرجل يتعلم من زوجته. اين الزوجات في زمانه؟ ها؟ مجرد ضغطة بسيطة، وهي المنتقبة التقية العفيفة الكريمة التي من سادات الدنيا في زمننا، ضغطة بسيطة تهتز وتضيق وتضيق بها الحياة. لماذا؟ لان زوجها ابتلي ليلة او ليلتين في سبيل الله. اين الصبر؟ اين الدين؟ فارق عظيم بيننا وبينهم. انت يا صاحب اللحية عندما تتعلم، هل بلغت زوجتك؟ هل علمتها دين الله سبحانه وتعالى؟ لو اننا علمنا نساءنا وابناءنا وبناتنا، لو اننا علمناهم كما ينبغي لكانت النتائج اعظم من ذلك بكثير، ولم نكن نشتكي من الواقع الاليم. هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. اذا انشغلوا بدين الله، انشغلوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وتعلما ودراسة وتدريسا وفقها وتفقيها وعملا واعتقادا وسلوكا ومنهج حياة. ولذا عروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليه وتوفي سنة 94 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يلقب بالصابر المحتسب. لقب عروة الصابر المحتسب. عروة لقب الصابر المحتسب لماذا؟ رجل تربى في بيت عائشة. اجتمع اربعة في حجر اسماعيل. عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، مصعب بن الزبير. عبد الله بن الزبير ده كان من صحابي صغير، اول مولود بالمدينة. قال انا اتمنى الخلافة. قالوا تمنى، وكل واحد يتمنى. عبد الله بن الزبير قال انا اتمنى الخلافة، ان اكون خليفة امير مؤمنين. مصعب قال اتمنى امرة العراق، وان اجمع بين عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وكانت اجمل اهل نساء عصرها، وبين سكينة بنت الحسين بن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا. يعني يريد يكون اميرا على العراق ويتزوج بسكينة وبعائشة بنت طلحة. وقال عروة بن الزبير: اما انا فاتمنى ان يؤخذ عني العلم، اكون عالما جليلا يؤخذ عني العلم. ابن عمر رضي الله عنه قال: اما انا فاتمنى رضا الله عني وان ادخل الجنة. يقول الامام الذهبي وكتاب سير اعلام النبلاء: هذا روحي وانصح بدراسته. 23 مجلدا من غير فارس، وفهرس في مجلدين 25 كتاب كنز من كنوز الاسلام. يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى: اما الثلاثة فقد اعطاهم الله ما طلبوا، واما ابن عمر فنرجو ان يغفر الله له. عروة بن الزبير الصابر المحتسب ابنه طلع فوق سطح يأتي بشيء، وقع الفرس ضربته مات في سفرة من سفراته رحمة الله تعالى عليه. القتلة اصابت قد رجله، اسأل الله ان يعافينا واياكم، فاجمع الاطباء على انه يجب ان تقطع رجله من الركبة. يعني الاكلة زي ما نقول مثلا الله يعافينا وعافيكم ويعافي جميع المسلمين، السرطان او الغرغرين. فقالوا يجب ان تقطع رجل عروة. قال: نعطيك بنجا. قال: لا اخذ شيئا يغيب عقلي عن الله، فاذا سجدت وانا في الصلاة وانا ثابت اقطعوا رجلي. وقطعت رجله رحمة الله تعالى عليه، وبل تراه بالرحمة والطيب والمسك والريحان. قطعت رجله وهو في الصلاة، ما قال حس. اي قلوب هذه؟ رجل تقطع رجله وهو في الصلاة وما يخرج عن الصلاة. ثم قال: اللهم ان كنت اخذت فقد ابقيت، وان كنت ابتليت فقد عافيت. ان كنت اخذت رجلا فقد ابقيت اخرى، وان كنت اخذت ولدا فقد ابقيت غيره، وما تأوه ولا اشتكى ربه جل وعلا. انظروا كيف ندرس سير الصالحين، سير المتقين التي تعيننا على بلاء الدنيا والدين. رجل نقب بالصابر المحتسب، وكان من الفقهاء السبعة بالمدينة، اخذ عنه العلم رحمة الله تعالى عليه. عروة ابن الزبير، عروة حلقة الوصل، درس على يد عائشة ودرس ابنه. انظر للمنهج، منهج اهل السنة والجماعة في التربية. واختصر ولعلنا ان شاء الله نكرر حول هذا المعنى كثيرا ان شاء الله. عن عائشة: اما عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق الاكبر، ام المؤمنين. لماذا يقال لها ام المؤمنين؟ وهل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين؟ كيف؟ وازواجه امهاتهم. ام المؤمنين محرمية ام تشريفا وتقديرا وتوقيرا؟ وتوقيرا، وحرمة الزواج بنسائه من بعده عليه الصلاة والسلام. توفيت سنة 57 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهي افقه امرأة مشت على وجه الارض، اعلم امرأة مشت على وجه الارض في بنات ادم وحواء هي عائشة. توفيت سنة 57 على الصحيح، وهناك من يقول 58. اعلم امرأة مشت على وجه الارض هي عائشة. والعجب الذي يثير العجب ويأتي وراءه بالعجب ويجمع معه العجب ويخلد العجب. وظل ان تتعجب ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعمرها بلغت 18 سنة واربعة اشهر. مات عنها وعمرها 18 عاما واربعة اشهر. فلتبشر اخواتنا المسلمات التي تبلغ 25 وقد لا تعرف ان تقرأ الفاتحة. امرأة تبلغ 18 عاما واربعة اشهر وهي اعلم اهل الارض في النساء، اعلم امرأة مشت على وجه الارض منذ خلق الله ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، هي الصديقة بنت الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سنوات. استاذنا الله يحفظك، هل هناك من يبغض عائشة ممن ينتمون للقبلة؟ لا يوجد احد يبغض عائشة؟ لو سمحتم، نحن قلنا في البداية الدرس له ادب، بارك الله فيكم واحسن الله اليكم، لا كلام الا باسم. على هل هناك من يبغض عائشة رضي الله عنها؟ الشيعة؟ لا، الشيعة لا يبغضون عائشة رضي الله عنها. ها؟ ايش؟ الرافضة. اما الشيعة ففيهم الزيود لا يبغضونها، انما الرافضة والرافضة جزء من الشيعة، لان الشيعة وصلت الى 20 فرقة، والرافضة هؤلاء من اجرم الناس لانهم يكفرون الصحابة جميعا الا 5، ويقولون بردتهم. فهموا وعقلوا، وللأسف هذا المذهب الخبيث موجود، ومن المغفلين الحمقى الذين كانوا سنيين ثم تشيعوا وترفضوا وكفروا الشيخين ابا بكر وعمر. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. هذا كلام يجب ان يعلم. وهؤلاء شيعة ايران والعراق ولبنان. وما سيطر الصليبيون في فترة من فترات الزمن على مقاليد الامور وباسوا امة الاسلام بالنعال الا وارتفع شأن الرافضة. انتبهوا لهذه المعادلة، لانهم قوم كما قال فيهم الامام ابو بكر الباقلاني في كتابه كشف الاسرار، كشف الاسرار وهتك الاسرار، قال هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، وقد سيطروا على مصر 10 سنين باسم الدولة الفاطمية، وما كانوا فاطميين بل هم ابناء عبيد الله بن ميمون القدح اليهودي. عن عائشة رضي الله عنها ام عبد الله ان الحارث ابن هشام المخزومي، حارث ابن هشام ابن المغيرة، هو مؤمن لكن اخوه اشهر منه. فمن اخوه؟ ايه؟ ابو جهل، اخو ابي جهل. وهذا لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة، قال اللهم لعن الحارث ابن هشام، اللهم لعن ابو سفيان، اللهم لعن. انزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء، فتاب واناب واسلم وكان من خيرة الصحابة، الحارث ابن هشام رضي الله عنه ارضاه. انظر ابو جهل نقول لعنه الله، بينما الحارث ابن هشام نقول رضي الله عنه ارضاه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب الامانة ومفائدة، هل هذا من مسند عائشة ام من مسند الحارث بن هشام؟ هل حضرت عائشة القصة؟ ان كانت حضرتها فمن مسندها، وعلى هذا جرى كثير من العلماء والمصنفين. ان كانت لم تحضرها فمرسل صحابة ومراسيل الصحابة كلها مقبولة. طب هذه القاعدة، اي حديث يرسله الصحابي صحيح لا نبحث وراءه، اما مرسل غير الصحابي فهو الذي يكون ضعيف. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحش، كيف يأتيك الوحش؟ السؤال عن ماذا؟ إن فضل إما وإما، نعم، إما أن يكون صفة الوحي الموحى كيف ينزل عليك القرآن، أو صفة مجيء جبريل إليك. كيف يأتيك الوحي؟ والوحي قلنا ما هو؟ الوحي نحن شرحناه، تفضل، أو نعم تفضل، أو الإعلام في قصتنا، نعم، نعم، الحديث في خفي أو الإعلام بخفي، نعم، الإعلام بالشرح، نعم. كيف يأتيك الوحي؟ انظر للسؤال الجميل ولحرص هذا الصحابي مع أنه كان كبير السن، إلا أن سنه الكبير لم يمنعه من ماذا؟ من تلقي العلم. مع سنه الكبير لم يستحي، ولذلك قال وأترك القائل لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر. من القائل؟ لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر. نعم نعم، مجاهد بن جبر، ما لكم يا أخوان؟ لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر، قالها الإمام مجاهد بن جبر. ليش كان بيشتغل المجاهد بن جبر هذا؟ ما تدري للأسف. ها؟ نعم أحمد، مجاهد بن جبر جارك، مجاهد بن جبر ما تعرف عنه أي شيء؟ أحمد، ارفع صوتك، مجاهد بن جبر من هو؟ كان إماما في التفسير، يعني ابن كثير إمام في التفسير، والشوكاني في التفسير، نعم، إيش؟ لا أنا أريد هذا الكلام، أنا أريد ما هو أهم، نعم، تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس، من أكابر تلاميذ ابن عباس، بس هذا أهم من تاجر القماش. فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت يا أخي، نعم نعم اتفضل، نعم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أحياناً